بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول: والناس إذا ماتوا يبعثون. انتهى المؤلف رحمه الله عن الحديث وفرغ من الحديث عن الأصول الثلاثة، الأول والثاني والثالث، وازدلف المؤلف الآن إلى نهاية الكتاب الخاتمة، ضمنها الكلام على البعث والحساب والطواغيت، تعريف الطاغوت وأنواعه، وتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله. ختم بها بهذه المسائل كتابه ثلاثة الأصول. أولى هذه المسائل المتعلقة بالخاتمة قوله رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. الناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا أصلا داخل فيما مر معنا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، فإن من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان، نعم، الإيمان باليوم الآخر، وأن الناس يبعثون يوم القيامة. والبعث لغة الإرسال، واصطلاحا عودة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الثالثة، عودة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الثالثة، كما عرفها ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. وعودة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الثالثة هنا إشارة إلى عدد النفخات، واختلف في عدد النفخات، منهم من قال إنها نفختان، ومنهم من قال هي ثلاث نفخات، والذي قال إنها نفختان دمج نفختين في نفخة. وهذه النفخات الثلاث كالتالي: أولا، النفخة الأولى هي نفخة الفزع في الصور، فحينما ينفخ في الصور يفزع من في السماوات ومن في الأرض، وتسمى نفخة الفزع، كما قال عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثانيا، نفخة الصعق وهلاك كل شيء. والهلاك هنا هلاك كل شيء، يعني هلاك كل شيء أراد الله تعالى هلاكه، ويدل لذلك قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. وهاتان النفختان قد تدمجان فتكونان نفخة واحدة، والتفصيل أكمل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هاتين النفختين في الحقيقة هي نفخة واحدة، فالفزع والصعق هو أنهم يفزعون، هي نفخة واحدة يفزعون ثم يصعقون، قال بعضهم إنها نفخة واحدة، وذهب آخرون إلى أنهما نفختان وليست نفخة واحدة، لأن الآيتين فرقتا، فإحداهما ذكرت الفزع والثانية ذكرت الصعق، وفرق بين الفزع وبين الصعق. النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، ومسألة نفخة الفزع ونفخة الصور فيه كلام وفيها أدلة للقولين، لكن لن نستفصل فيها لأن المقام ليس مقام استفصال في مثل هذه المسائل، لكننا نشير إشارة. النفخة الثالثة هي نفخة البعث، كما قال عز وجل: ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث يعني من القبور، نعم. فهذه ثلاث نفخات أو نفختان على قول بعضهم. والناس إذا ماتوا يبعثون. من هو أول من يبعث؟ أول الناس بعثا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. نعم. قال والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكلا الآيتين بمعنى واحد، فالله عز وجل يبعث الناس من قبورهم يوم القيامة. نعم. منها خلقناكم من الأرض. نعم. فالإنسان خلق من تراب من طين. منها خلقناكم وفيها نعيدكم فتموتون فيها وتقبرون فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث والجزاء يوم القيامة. والناس إذا ماتوا يبعثون سواء كانوا مقبورين أو لم يكونوا مقبورين. قد يكون هناك ناس نعم غير مقبورين. طيب، قوله هنا والناس، هل هذا الحكم في البعث خاص بالناس أم يشمل الجن كذلك؟ يشمل كذلك إيش؟ الجن يشمل كذا بس الجن والإنس والحيوانات كذلك، صحيح. فكلام المؤلف هنا والناس إذا ماتوا يبعثون لا يقصد التخصيص، وإلا فإن البعث يشمل الجن والإنس والحيوانات حتى يقتص من بعضها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقاد من الشاة، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. والله عز وجل يقول ايش؟ وإذا الوحوش حشرت. نعم. ايش فيهم؟ كيف يبعثون؟ هو الكلام للحساب والعذاب ونحو ذلك، هذا هو. لكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون. نعم. قال وبعد البعث، وأما التفصيل أو ما يحصل في البعث يوم القيامة فهو على تفصيل، والأحداث التي تقع يوم القيامة على يقع في ذلك اليوم عدة أحداث وعدة أمور، واختلف بعض العلماء في تقديم بعضها على بعض، لكن على سبيل الإجمال على الترتيب الآتي: أولا البعث والنشور، ثانيا الحشر، ثالثا القيام وهو أن يطول قيامهم بعد الحشر، رابعا الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وهو الشفاعة لأهل الموقف للإذن من الله عز وجل للفصل بينهم والقضاء بينهم، خامسا مجيء الله عز وجل للفصل بين العباد، سادسا تطاير الصحف، سابعا العرض وهو الحساب اليسير، وهذا خاص بالمؤمنين كما سيأتينا، هذا العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم. قلنا ايش؟ اولا البعث والنشور، ها، فاذا هم من الاجداث ربهم ينسلون، الحشر، احشر الذين ظلموا ظلما كم يعبدون من دون الله، فالناس يحشرون، ها، صح ولا لا؟ ثانيا، ثالثا ايش؟ القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا الدليل. طيب رابعا الشفاعة الكبرى، قال في حديث الشفاعة حديث أبي هريرة في الصحيحين المشهور الطويل في إثبات الشفاعة الكبرى، أن الناس يأتون يصيب الناس من الهم والغم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسد لك ملائكته، اشفعنا يا ربك، ألا ترى إلى ما احنا فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول نفسي ثم يقول اذهبوا الى نوح فانه اول رسل الله الى الارض، فياتون نوحا فيقولون الى اخره، ياتون نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ياتون محمدا عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها. كل رسول من اولئك الرسل يقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، ويحيلهم الى من بعده، الا نبينا عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها انا لها، فيقوم ويخر ساجدا تحت العرش فيلهمه الله بمحامد لم لا تحضره الان، ثم يقال يرفع الى محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فارفع راسي فيقول يا ربي امتي امتي الحديث. نعم، فهذا الامر ايش الرابع. الخامس مجيء الله عز وجل الفصل بين الناس، وجاء ربك والملك يومئذ صف والملك صفا صفا، وجاء ربك، فالله عز وجل يجيء للفصل بين العباد. إن يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. نعم، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نعم، يومئذ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. وقال عز وجل ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه، لا قبل هذا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب، سادسا تطاير الصحف، فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله، فمن أوتي كتابه بشماله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يصلى سعيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابها إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا مسرة في الأيام الخالية نسأل الله من فضله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، نعوذ بالله. سابعا العرض، وهو الحساب اليسير. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثامنا، وهذا خاص بالمؤمنين كما سيأتي إن شاء الله، ثامنا الحساب العسير، وهو حساب المناقشة. وكفى بنا حاسبين ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والحساب هذا يشمل الكفار والمنافقين وعصاة المؤمنين الذين لم يشأ الله أن ييسر عليهم الحساب. تاسعا الميزان، كما قال جل وعلا في الآية السابقة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذه دليل على الحساب ودليل على الميزان. والآية التي كذلك السابقة والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. نعم، الميزان بعدما يطلع الناس على أعمالهم ويطلع على صحائفهم وفرغوا من المناقشة، بعد ذلك يوزنون. عاشرا الصراط، ويجوزه الناس على قدر أعمالهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الصراط على متن جهنم. فناجل بعض الناس ينجو منه، وبعضهم مكردس في نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام منهم من يمشي عليه كالبرق، ومنهم يمشي كالريح المرسلة، ومنهم من يمشي كالجواد، جواد السريع، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حبوا فيكون أقرب إلى النار وتمسه النار بقدر أعماله والعياذ بالله. الحادي عشر الجنة أو النار، بعد ذلك بعد الصراط إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، والله عز وجل إنما خلق العباد ليختبرهم في الدنيا، وبعد الاختبار والامتحان فهو يحاسبهم بعد ذلك على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن رحمة الله عز وجل أنه يجزي بالحسنة عشر أمثالها، وأما السيئة فإنه يجازي بمثلها، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وفضله ورحمته أنه يجازي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة مثلها. نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون كما سبق لنا في الأدلة السابقة. نعم. طيب، محاسبون، من هو أول من يحاسب؟ وقع خلاف بين أهل العلم في أول من يحاسب، وقد استدل استدلت كل طائفة بأحاديث بأن أول من يحاسب كذا وكذا حسب ما ذهبت أو استدلت به. والأقرب الله أعلم أن أول من يحاسب يختلف باختلاف الاعتبارات. فأما من حيث الأمم فإن أول أمة تحاسب من؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصها. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجة مرفوعا نحن الآخرون السابقون المقضي عليهم قبل الخلائق. أصل هذا الحديث الصحيحين، حديث أبي هريرة نحن السابقون الآخرون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه. الحديث جاء في عند ابن ماجة بلفظ نحن الآخرون السابقون المقضي عليهم قبل الخلائق، وعند الإمام أحمد أنه بعد الشفاعة الكبرى ومجيء الله للفصل يقال أين أمة محمد فيأتون غرا محجلين فيبدأ بهم الحساب. وأما باعتبار أعمال العباد المتعلقة بحقوق الله فإن أول ما يحاسب عليه العبد إيش؟ الصلاة، كما جاء في الحديث. وأما باعتبار حقوق العباد فأول شيء يحاسب عليه العبد إيش؟ الدماء، صحيح، كما جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. والحساب ينقسم إلى قسمين، ما يسمى بالعرض والتقرير، وهذا ليس لكل الناس وإنما هو للمؤمنين فقط، وليس كل المؤمنين بل المؤمن الذي شاء الله عز وجل أن يستر ذنوبه ويتجاوز عنه يحاسبه سرا بينه وبينه. وأما صفة هذه المحاسبة فإنه تعرض عليها فتعرض عليه أعماله السيئة فيقال فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهذا يقر ويقول نعم، فيقول الله تعالى سترتك في الدنيا وأنا أتجاوز عنها يوم القيامة، نسأل الله من فضله. وأن يسر علينا في الدنيا وفي الآخرة. القسم الثاني وهو الحساب العسير وهو المناقشة العلنية كما جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب. وفيه يحصل الفضح ويفتضح بعض الناس في هذا اليوم بين الخلائق ويشهر ببعضهم ويحصل التكبيت أو التبكيت ويعني أنه يشهر بذنوبهم ومعاصيهم على الخلائق نسأل الله العافية والسلامة. ذكر المؤلف رحمه الله على هذا الحساب قوله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال المؤلف ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. حكم من كذب بالبعث أنه كافر كما قال عز وجل ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إلى أن قال ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال عز وجل بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال عز وجل وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. نعم فمن أنكر البعث يوم القيامة كفر مع أن الأدلة متوافرة على إثبات البعث يوم القيامة من أوجه عديدة دل على ذلك الشرع والعقل والحس. أما الشرع فإن الشرائع كلها تواترت أدلتها على إثبات البعث وأن الناس يبعثون يوم القيامة. وأما دلالة العقل فإن هذا ظاهر من وجوه. أولا أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان من العدم وهو هين عليه قادر على أن يعيده بعد موته بل إن ذلك أهون عليه كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فابتداء الشيء قد يكون فيه شيء من العسر ولكن إعادته من السهولة صح ولا لا؟ قد يخترع الإنسان آلة أو شيئا ثم يعيد صناعة هذه الآلة وهذا الشيء الإعادة سهلة لكن الابتداء هو الصعب. ولذا قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ليس قوله عز وجل وهو أهون عليه أن هناك شيء يكون كبيرا أو شديدا على الله عز وجل أو ممتنعا عليه لا وإنما من باب التقريب والتنزل وهو أهون عليه وإلا فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثانيا من أوجه دلالة العقل على البعث أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وهي أعظم خلقا من الإنسان نعم، فالذي خلقهما قادر على إعادة الناس، إعادة الأرواح إلى أجساد الناس بعد موته، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا كان الله عز وجل خلق السماوات والأرض مع أن خلقهما أعظم وأكبر من خلق الناس، فإعادته سبحانه وتعالى للناس بعد موتهم قادر على ذلك من باب أولى. نعم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثالثا من أوجه دلالة العقل أن الإنسان يرى الأرض هامدة لا تنبت شيئا، فينزل الله عز وجل عليها الغيث فتخرج بركاتها بإذن ربها. قال عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثالثا، أما دلالة الفطرة والحس، دلالة الحس والواقع، فإن الله عز وجل قد أخبرنا عمن أماته ثم أحياه في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم إن رابعا يقال إن الحكمة تقتضي ذلك، فمن العبث أن يوجد هذا الخلق بدون حساب وبدون جزاء. لماذا يؤمر الناس وينهون؟ ما الفائدة من ذلك إذا لم يكن هناك جزاء وحساب؟ صح ولا لا؟ ما الذي يحمل الناس على فعل الأوامر واجتناب النواهي؟ قال عز وجل: أفحسبت، والعبث منزه ولا يضاف إلى الله عز وجل، فجميع أعماله فجميع أفعاله جل وعلا كلها على وفق الحكمة البالغة، لا يقع في هذا الكون ولا يقدر الله عز وجل ولا يشرع لعباده شرائع إلا وفيها الحكمة البالغة وفيها مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. فكذلك بعث الناس أو إيجاد الناس وهذه الشر لابد لها من حكمة، ومن الحكمة أن يحاسب الناس على أعمالهم فيكرم ويجازى المحسنون ويعاقب ويعذب المسيئون، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى، لا يمكن. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ليش؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. هنا المؤلف انتقل إلى مسألة أخرى، انتهى الآن الكلام على البعث والحساب، وهنا يذكر الحكمة من إرسال جميع الرسل. قال: أرسل الله عز وجل جميع الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين، مش معنى مبشرين، معنى مبشرين جمع بشير، وهو مأخوذ من بشرت، بشرت الرجل وبشرته إذا أخبرته بأمر سار، وأكثر ما تستعمل البشارة في الخير، وقد تستعمل في الشر كما قال عز وجل عن الكفار: بشرهم بعذاب أليم. نعم، لكن الغالب أنها تستعمل في التخبير بأمر خير، بخير. والمقصود هنا فيما يتعلق بالرسل، بشارة الرسل، أنهم إخبارهم عن الثواب لمن أطاع الله، إخبارهم عن الثواب لمن أطاع الله. وأما منذرين فالإنذار هو الإعلام مع التخويف، ومعنى كون الرسل منذرين أن يخوفون من عصى الله بالنار والجزاء. نعم. قال: رسلا مبشرين ومنذرين. وفي الآية الأخرى سورة البقرة قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال عز وجل: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه من مهمات الرسل، مبشرين ومنذرين. وهكذا ينبغي أن تكون مهمة أتباع الرسل من الدعاء الذين يدعون على منهج الرسل، مبشرين ومنذرين. فعلى الداعية أن يحرص على سلوك منهج الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل، فإنهم كانوا يسلكون سبيل البشارة والنذارة، لا يقتصر فقط على التبشير فقط دون النذارة، ولا يقتصر على النذارة فقط دون التبشير. ولذلك تجد بعض الوعاظ يقتصر في جميع محاضراته وكلماته على النذارة فقط. والناس ومنهج الأنبياء واضح، وكلام الله عز وجل واضح: مبشرين ومنذرين. والناس يحتاجون إلى من يحببهم في دين الله عز وجل ويرغبهم فيه، كما أنهم بحاجة إلى من يخوفهم من عذاب الله ومقته وسخطه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، فإن إرسال الرسل في ذلك قيام الحجة، حجة الله عز وجل على خلقه، إذا ما دام أن هؤلاء الرسل أرسلوا إلى هؤلاء الأقوام فإن الحجة تقوم عليهم. ولهذا قال عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا أرسل الله عز وجل لجميع الأمم رسلا، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأعظم الأشياء التي دعا إليها الأنبياء والرسل ما هو توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، أول الرسل يقول المؤلف نوح عليه السلام. هل هذه الأولية مطلقة أم أولية باعتبار؟ نقول: إن كان المقصود بأولهم أي جميع ما أرسل الله من الأنبياء والرسل، أي جميع ما أرسل الله من الأنبياء والرسل بمعنى الخاص، فيكون معنى أولهم باعتبار بعد الاختلاف بالمعنى الخاص. يعني إذا كنا نريد أن المقصود المعنى الخاص في الأولية، أولية إرسال الرسل، فهذه صحيحة. أول من أرسلهم نوح عليه السلام، وكان ذلك بعد الاختلاف، كما قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بعد ما جاءتهم البينات بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأما إن كان وأما إن كان المقصود بالرسل من أرسله الله جل وعلا إلى قوم كفار يدعون إلى شرع جديد فيكون أولهم فيكون هو أولهم أولية مطلقة أولية مطلقة فهو أولهم من حيث إرساله من بعد اختلافهم هو أولهم ومن حيث إرساله إلى قوم كفار هو أولهم يكون أولية مطلقة وإلا فإن آدم عليه السلام إيش نبي وكان إيش قبل نوح ولا قبل إبراهيم قبلهما كلهم قبل كل الناس اختلفتوا طيب وها هنا هل قبل نوح رسول بالمعنى الخاص لا ليس هناك رسول بمعنى الخاص الرسول يعني طيب هل هناك نبي قبل نوح نعم آدم عليه السلام نبي كلمه الله عز وجل وليس برسول والدليل على ذلك ما رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أكان آدم نبيا قال نعم ومكلما يعني كلمه الله عز وجل من الذين كلمهم الله تعالى ثلاثة آدم وموسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام نعم وجاء في حديث الشفاعة قال آدم اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول فإنه أول رسل الله إلى الأرض فإنه أول رسل الله إلى الأرض وهذا صريح في كلامه أنه أول رسول لكن آدم نبي نعم واختلف هل قبل نوح نبي غير آدم أم لا قيل إن قبله شيث وهو من أبناء آدم وقد قال بنبوته ابن تيمية وابن كثير واختلف في إدريس عليه السلام فهو نبي هل كان قبل نوح أو بعده ذهب بعضهم إلى أنه قبل نوح وكان من أبناء شيث واذكر بالكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا فهو نبي جعله ابن جرير في كتابه التاريخ أنه من أبناء شيث من قبل نوح ووافقه على ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية نعم وذهب بعض أهل العلم إلى أن إدريس أرسل في بني إسرائيل وبنو إسرائيل كانوا بعد نوح عليه السلام وليس قبله ولهذا خطأ بعضهم ابن جرير ومن وافقه كابن كثير في أنه كان قبل نوح وإنما هو بعد نوح وأنه من رسل بني إسرائيل نعم ولو تأملت آيات ذكر الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل الأنبياء الذين ذكر الله تعالى في سورة الأنعام قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ما ذكر إدريس صح ولا لا ما ذكر إدريس من ذريته فهذا في حجة لابن جرير وابن كثير فالله تعالى ذكر الأنبياء والرسل الذين من ذرية نعم نوح من ذرية إبراهيم بنو إسرائيل ووهبنا له وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قوم نرفع درجة من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذرية إلى آخر. كل الكلام على إبراهيم هو ليس من ذرية إبراهيم. نعم. ولهذا يعني المسألة حقيقة محتملة، هل هو كان قبل نوح أو بعد نوح، واختلفوا في إدريس أصلا هل هو إلياس أم بينهما فرق، اختلفوا في إدريس هل هو إلياس أم ليس بإلياس. ذكر ابن جرير في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية أن بينهما فرق، وقال إن كما ذكرت إن إدريس قبل نوح وإلياس من أولاد هارون وأنه مبعوث لبني إسرائيل. وأما ما ذكره البخاري في الصحيح معلقا عن ابن مسعود وابن عباس أن إدريس هو إلياس فقد ذكره البخاري بصيغة التمريض وقال قيل، أو ذكر عن ابن مسعود وعن ابن عباس أن إدريس إلياس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم، والدليل على أن أوله نوح على أن أوله نوح عليه السلام قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده، فجعله هو الأول. وذكرنا حديث الشفاعة وهو صريح بهذا. نعم. وأول الرسل نعم، وآخر الأنبياء وخاتمهم وخاتم الرسل من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فلا نبي بعده، فلا نبي بعده. كم عدد الأنبياء؟ جاء في حديث أبي ذر رواه الإمام أحمد سنده صحيح أن عددهم 124,000. وأما الرسل فجاء أنهم 310 رجلا، وجاء 313 رسولا. ومر معنا الكلام عن الفرق بين النبي والرسول. نعم. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا كما قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. من نوح إلى محمد من هو أفضل الأنبياء والرسل؟ ها؟ من هم؟ أولو العزم. أفضل أولو العزم من هم؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعده إبراهيم. واختلفوا في من بعده، في من بعدهما، اختلفوا في من بعدهما. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أفضلهم بعد إبراهيم موسى ثم عيسى ثم نوح، ونقله هذا كذلك السفاريني في عقيدته السفارينية واختار هذا، فهم على هذا الترتيب: محمد ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبد الله واجتنب الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكر المؤلف الآن الحكم من إرسال الرسل، أول الرسل، بماذا بعث الرسل، وهنا ذكر أهم ما أمر به الرسل وما كانوا يدعون إليه، وهو وما افترضه الله عز وجل على جميع العباد، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، كما جاء في الآية السابقة، وكما في قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى ايش؟ لا إله إلا الله. لا إله ها نفي العبودية عن غير الله وهي معنى اجتناب الطاغوت وهي معنى الكفر بالطاغوت. إلا الله إثبات العبادة الحق لله سبحانه وتعالى. ما هو الحكم فيما يتعلق بالطاغوت؟ قال المؤلف: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. والكفر هنا كيفية الكفر، كيفية الكفر يكون بثلاثة أشياء: بالقلب وباللسان وباليد. بالقلب هو أن يبغضه بقلبه، فيبغض جميع الطواغيت بقلبه ويعاديها وينفر منها. وأما باللسان فأن يصرح بأن الطاغوت كفر وأنه باطل وأن عابديه كفار، كما قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لكن هذا يكون مع الاستطاعة ويسقط مع العجز إذا كان عاجزا عن قول هذه الكلمة، فإنها تسقط عنه لعموم قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، بشرط أن يكون عاجزا حقيقيا ملجئا. أما الكفر باليد، الكفر بالطاغوت باليد، فهو تحطيم الأصنام والطواغيت وإزالتها، وهذا مع الاستطاعة وعدم ترتب مفاسد على ذلك. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام لما فتح مكة، ولم يحطمها لما كان يدعو في لما فتح مكة، لما كان في مكة أول البعثة لم يحطمها، لم يكن قادرا، لم يكن مستطيعا، فلم يحطمها ولم يكسرها. لكن لما فتحها بعد ذلك ومكنه الله عز وجل منها ومن أهلها حطمها. نعم. يقول المؤلف، ذكر المؤلف رحمه الله هنا تعريف الطاغوت لابن القيم. طاغوت صيغة مبالغة مشتقة من الطغيان، وهي التجاوز والارتفاع والزيادة، ومنه طغى الماء إذا زاد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لما زاد. واصطلاحا اختلفت عبارات السلف في تعريفه. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعريف الطاغوت أنه الشيطان، رواه ابن أبي حاتم. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه الكاهن. وجاء وقال مالك: هو ما عبد من دون الله. وجاء وقال محمد بن سيرين: هو الساحر. وقيل مردة أهل الكتاب. نعم. وبتأمل هذه التعريف يظهر أنها قد عرفت الطاغوت ببعض أفراده. وأجمع تعريف للطاغوت هو ما عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: الطاغوت من تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود قول ما تجاوز به العبد حده، يعني طغى وزاد، من معبود يشمل ما ذكره عمر الخطاب رضي الله عنه بأنه الشيطان، وما ذكره كذلك الإمام مالك: ما عبد من دون الله، في قوله قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، يشمل إيش؟ مردة أهل الكتاب. أو مطاع يشمل الساحر والكاهن وكل حاكم، ويشمل العمراء العلماء والأمراء والعباد. نعم. وابن القيم رحمه الله جعل الطاغوت ثلاثة: معبود ومتبوع ومطاع. طواغيت العبادة طواغيت العبادة كل من عبد من دون الله عز وجل وهو راضي، وهو يشمل من دعا إلى عبادة نفسه كفرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وطواغيت الأتباع يشمل العلماء والأمراء والعلماء والعباد، علماء السوء والعباد المنحرفين. وطواغيت الطاعة يشمل الأمراء ورؤساء العشائر الذين يحللون ويحرمون بغير شرع الله عز وجل، كما أنه يشمل الكهان والسحرة. نعم. يقول المؤلف هنا: نعم، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. والواجب على الواجب على المسلم ألا يطيع إلا الله عز وجل، وألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وألا يتبع إلا ما جاء في شرع الله جل وعلا. وأما الطواغيت فإنها تكون معبودة من دون الله، يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى عبادة غيره كالشيطان، أو يكون متبوعا مثل العلماء والعباد المحرمين كما أسلفت، أو يطاع من دون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل طاعة الناس وطاعة الرؤساء منوطة ومربوطة ومقيدة ومشروطة بأن تكون طاعتهم بطاعة الله ورسوله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يفرد الأمر بطاعتهم، بل جعل طاعتهم تبع، جعلها تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم إن لم يطيعوا، إن كان أمرهم في غير طاعة الله ورسوله أو فيما يخالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لهم. ولهذا جاء في الحديث: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله. الطواغيت هنا يقول المؤلف: الطواغيت جمع طاغوت، خمسة، وهم كثيرون باعتبار العدد، لكن يعني رؤوس الطواغيت، رؤوسهم ومبرزوهم وأبرزهم خمسة. والمصنف رحمه الله هنا ذكر طاغوتا كذلك سادسا في رسالته في الطواغيت، لم يذكره هنا، هنا ذكر خمسة. قال: أول هؤلاء الطواغيت إبليس. إبليس لعنه الله. نعم. ولو قال المؤلف الشيطان لكان أولى، لأنه أعم فيشمل كل ما تمرد من الجن والإنس. الشيطان مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد عن فعال الخير وخصاله وصفاته. نعم. لعنه الله فهو ملعون: إن وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وهو إبليس يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى عبادة غير الله، فهو يدعو إلى عبادة غير الله. ولهذا قال سماه عمر الخطاب رضي الله عنه أنه طاغوت. نعم. ولماذا سمي طاغوتا الشيطان؟ لأنه إيش؟ تجاوز إيش؟ تجاوز حده. فحده ألا يعبد إلا الله عز وجل، لكنه لم يعبد، أبى واستكبر عن عبادة الله عز وجل، ودعا الناس إلى عبادة غير الله. صح ولا لا؟ نعم. وهو أكبر الطواغيت. قال المؤلف: ومن دعا الناس إلى عبادة، ومن عبد وهو راض. من عبد وهو راض، يعني من اتخذه الناس إلها ورضي، من اتخذه الناس إلها يعبدونه وقد رضي بعبادتهم إياه. طيب لو أنكر هذه العبادة مش حكمه؟ يكون طاغوت؟ ها؟ لا يكون طاغوتا. ولهذا المؤلف هنا يقول: من عبد ومن عبد هو راضي. يخرج هذا من عبد وهو غير راض، كالملائكة مثلا، فإن العرب في الجاهلية كان بعضهم يعبد الملائكة، والملائكة ترضى بأن تعبد من دون الله؟ ها؟ لا يمكن ترضى. ممكن ترضى؟ ويخرج كذلك عيسى عليه السلام عبد من دون الله، النصارى يعبدونه، فهل يدخل في هذا؟ لا، هو غير راضي. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا كلام عيسى، صح ولا لا؟ وهكذا يخرج كل من عبد من دون الله هو غير راضي. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه كفرعون ما علمت لكم من إله غيري، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ادعى شيئا من علم الغيب. ايوه، والان كم ذكرنا احنا الان؟ ابليس اول واحد، ومن عبد هو راض ثانيا، ثالثا من دعا الناس الى عباده نفسه، رابعا من ادعى شيئا من علم الغيب، لان الغيب لا يعلمه الا الله عز وجل. سواء كان الغيب اولا مصدر غاب يغيب، وهو كل ما خفي عنك، ويطلق على ما لا يقع تحت الحس. فالغيب ما غاب عن الإنسان، وهو ينقسم إلى قسمين: الغيب المطلق والغيب النسبي. الغيب المطلق وهو غيب المستقبل، وهو ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، كعلم الساعة ومتى يموت الإنسان. قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما النسبي فهو الذي يسمى العلم الماضي أو الحاضر، فهو ما قد يخفى عليك لكن يعلمه غيرك من الناس، قد يخفى عليك لكن يعلمه غيرك من الناس. نعم. والدليل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن أيان يبعثون. وأما من ادعى أنه يعلم الغيب في المستقبل فإنه مكذب لهذه الآية، مكذب لقول الله تعالى فهو من كذب الله كفر وأصبح طاغوتا. ولهذا قال أشرف الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين قال الله عز وجل على لسانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال جل وعلا عليه السلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهؤلاء الذين يدعون علم الغيب أهم أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا وحاشا. وأما أصناف مدعي الغيب فهم أصناف كثر: المنجم والكاهن والعراف والساحر والرمال والعائث وغيرهم، وكلهم يجمعهم أنهم يخبرون عما يكون في المستقبل من المغيبات، لكن تختلف يختلفون من حيث الوسيلة. فمن أخبر عن طريق النجوم فهو منجم، من أخبر عن طريق الخطوط في الأرض فهو الرمال، يخط خطوط في يجي واحد يقول أنا بسافر أو أسافر ولا ما أسافر، يروح يخط خطوط بسرعة كثيرة ثم يشطب على خطين، فإن بقي خطان زوجة عدد زوج يقول خلاص سافر، وإذا بقي خط واحد قال لا 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 تسافر يتشاعر. نعم. فهذا يسمى الرمال، أو وبعضهم يأخذ كومة من الحصى ثم يأخذ حصاتين حصاتين، فإن بقيت حصاة واحدة قال لا تسافر، وإن بقيت حصاتان قال سافر، وهكذا. فهذا هو إيش الرمال. نعم. وإن أخبر عن الغيب عن طريق الطير فيسمى العياء أو العائف، يرسل الطير فإن ذهبت ذات اليمين تفاءل خيرا، وإن ذهبت ذات الشمال تفاءل شرا. وإن أخبر عن الغيب عن طريق الجن وما ينقلون إليه فهو الكاهن والعراف، وكذلك الساحر. نعم. طيب، هناك أمور قد تحدث أو من أمور الغيب، هل هناك مجموعة من الأشياء هل تكون من الدعاء من الغيب أم لا؟ أولا، الإخبار عن الكسوف والخسوف بواسطة التلسكوبات والتقنية الحديثة في الحسابات، الحساب الفلكي، هل يعتبر من علم الغيب؟ لا، ليس من علم الغيب، لأنه يخبر به عن طريق محسوس، وقد يقع وقد لا يقع، ولذلك لا ينبغي الجزم بذلك. أخبار الأرصدة الجوية، متوقع أنه يقع مطر وما يقع مطر، غبار، عاصفة ترابية إلى آخره، رياح شمالية غربية جنوبية شمالية، كل شيء شمالية جنوبية غربية شرقية، جاب الجهات كلها، ايش تقولون؟ كذلك هذه تدرس وتعرف عن طريق الصور الأقمار الصناعية وحسابات في سرعة الرياح وجريانها وكيف أنها تتكثف في المنطقة المنخفض الجوي إلى آخره، لكن لا يجزم بها، ولهذا يقال متوقع، يعني قد لا يجزم، لا قد لا تقع. ثالثا، الإخبار عن المياه الجوفية باطن الأرض والمعادن، وكذلك البترول مثلا والغاز، صح ولا لا؟ يخبر هذه المنطقة ويتزين. إذا كان بآلة بشيء محسوس فلا بأس بذلك، أما إذا كان حدثا وتخمينا فلا. رابعا، إخبار ما يسمى بالقافي الذي يتبع الأثر، قصاص الأثر المشهور عندنا المري، يتبع الأثر ويجيبه، فهل هذا من الدعاء من الغيب؟ لا لا، ما مو فراسة، هذه فرق بين الفراسة وبين اتباع الأثر. نعم. فهذا كذلك يتبعه ويخبر بشيء محسوس وليس بشيء غيبي. وقد جاء في صحيح الصحيحين حديث لما دخل النبي عليه الصلاة على عائشة وهو مسرور، فقال: ألم ترى أن مجززا المدلج دخل آنفا على أسامة وزيد وقد غطيا وجوهاما وظهرت أقدامهما؟ فنظر إليهم وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن أسامة كان أسود وزيد كان أبيض، كان بعضهم يتكلم في عرضه، فلما جاء وشاف الأقدام قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح عليه الصلاة والسلام. نعم. خامسا، الإخبار عن طريق الفراسة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن. وكان من أشد الناس فراسة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى رجلا أول مرة قال: لا أظنه إلا كاهن، وإذا به كاهن كما قال. نعم. سادسا، ما يسمى بقراءة الكف وقراءة الفنجان، هذه كذلك تعتبر ايش؟ ايش؟ من الدعاء من الغيب، صحيح، من الامور المحرمة. نعم. ومثل ذلك تحضير ما يسمى بتحضير الارواح وفتح الكتاب، وما يسمى بحساب الجمل كذلك، وينتشر بعض المجلات والجرائد، ما يقع كذلك بعض المجلات والجرائد، أنت وحظك، أنت وحظك، هذا من التنجيم كذلك والدعاء علم الغيب. فأنت وين مولود؟ في أي برج؟ فإذا كنت مولود في البرج الأسد أو الحوت فأنت كذا وأنت كذا وسيحصل لك كذا، وتتشائم أنك ما تفعل هذه الأمور في الشهر الفلاني، هذه كلها من الدعاء عن الغيب ومن التنجيم المحرم. ما حكم مدعي الغيب؟ ذكر أن هذا من الطاغوت وهو كافر كما ذكرنا قبل قليل، لأنه مكذب لقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حكم من ذهب إليهم فيه تفصيل. إن ذهب إليهم وهو مصدق فقد كفر لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهن وعرف صدقه ما يقول فقد كفر من أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا أتاهم مجرد إتيان أو سألهم فقط دون تصديق فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومثل ذلك لو ذهب إليهم وأتاهم للفرجة ورؤيته ولرؤيته فهذا كذلك محرم ولا يجوز. إن لم يصدقهم فهو لا يكفر، لكنه قد أتى أمرا منكرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حاكم بغير ما أنزل الله. وهذا إيش؟ ها؟ طاغوت إيش؟ تكدين؟ ها؟ نعم، هذا الطاغوت الخامس، من حكم بغير ما أنزل الله. والحكم بما أنزل الله تعالى واجب ومن مقتضيات التوحيد، فلا يحكم غير شرع الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ليس لأحد غيره ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، فالتحاكم لا يجوز إلا إلى الله جل وعلا. والحكم بغير ما أنزل الله من أعظم البلايا وأعظم المصائب التي بلي بها كثير من ولاة أمور المسلمين في هذه العصور المتأخرة. فحكموا الطواغيت وسنوا القوانين الوضعية التي ساقوها من زبائر الغرب الكافر وجعلوها هي الميزان والشرع الذي يتحاكم الناس إليه. وهذه من أعظم البلايا التي نزلت بالأمة ومن أعظم أسباب ضعفها وخورها، حينما استبدلت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القوانين الوضعية الضالة المضلة المستوردة من زبائر الغرب وأفكاره وضلالاته من وضع البشر، العقول القاصرة، العقول الضالة، النفوس المريضة والنفوس الأمارة بالسوء هي التي تضع هذه القوانين ثم يستوردونها منهم. فهذه من أعظم البلايا إلا ما رحم ربك. والحكم بغير ما أنزل الله أقسام: أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أن ما حكم به مثل حكم الله، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة. والدليل قوله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، وقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال يا رسول الله كيف اتخذوهم؟ لم يتخذهم أربابا من دون الله. قال ألا أليس يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحلال فتحلون؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم. ثانيا أن يحكم بغير ما أنزل الله أحيانا في قضايا معينة لأجل أن يحابي صديقه لكونه من عشيرته أو قبيلته، أو لأجل أنه صديق قريب له، فهذا مع اعتقاده أن فعله محرم وأن الواجب التحاكم إلى شرع الله، وليس هذا ديدنا له، وإنما في بعض وقائع قليلة، فهذا ظلم وعليه وليس كفر، وعليه يتنزل قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وعليه يخرج قول ابن عباس كفر دون كفر، كفر الفعل دون كفر. وإذا حكم ثالثا بغير ما أنزل الله في واقعة معينة لرشوة ومصلحة دنيوية فهذا يعتبر فسقا، وعليه يتنزل قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هم الفاسقون. نعم. إذا سنت هذه القوانين وشرعت وألزم الناس بها، إذا كانت مخالفة لشرع الله، نعم، وكانت عامة، فلا شك أن هذا من الطاغوت المحرم وفيه محادة لشرع الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى التشريع من عند أنفسهم ها شركا مع الله عز وجل، جعله شركا مع الله عز وجل. نعم. وذكر الله عز وجل حال من يتحاكمون إلى غير شرعه، فقال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بأنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ليحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا جابوا نظام وضعوه ثم تبين فشل، ليش تفشلون؟ أنت نقلنا لكم أن هذا النظام مخالف شرع الله، ما في خير. قال والله يا أخي ما أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لبنوفق يعني. وهم لم يضعوا هذا النظام إلا وقد قام في قلوبهم أنه أصلح وأفضل من شرع الله عز وجل، وإلا لو كانوا يعلمون أن شرع الله هو الأفضل لوضعوا هذا النظام، صح ولا لا؟ لا يمكن أي عاقل يضع نظام نظاما ويسوس الناس به ويجعل الناس يتحكموا إليه إلا ويعتقد أنه الأفضل، صح ولا لا؟ هل يمكن أن يضع نظاما وهو ليس لا يحقق مصلحة للناس؟ لا يمكن. ليس أو أن هناك نظام أفضل وأحسن منه وأن هذا النظام فيه أخطاء وعيوب كبيرة، لا يمكن. هذا يدل على أنه غير عاقل، فهذا التصرف لا يصدر من عاقل. إذا لم يضع هذا النظام المخالف لشرع الله إلا وقد قام في قلبه أن هذا النظام أفضل من شرع الله. وقد قلنا في الحالة الأولى أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه مثل أو أفضل من شرع الله أو أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإذا لم يحكم بغير ما أنزل الله، فإذا لم يحكم بما أنزل الله لأجل تلك الأهواء لأجل ما سبق، فلا شك أنه يدخل في عموم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إما استخفافا أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو أنه مثله أو أنه يجوز، استخفافا أو احتقارا لشرع الله أو اعتقادا أن غيره أصلح وأفضل أو أنه مثله أو أنه يجوز، كل هذه المسائل الخمس كلها كفر أكبر والعياذ بالله. قال: والدليل قوله تعالى نعم ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. هناك صنف سادس لم يذكر المؤلف في هذا الكتاب لكن ذكره في رسالة تحت الطواغيت، وهو الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، ويقصد به من يشرع، ولعل هذا يدخل في من حكم بغير ما أنزل، لكن هو هناك ذكره أنه المشرع كما قال عجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم ختم المؤلف هذا الكتاب وهذا المتن بالحديث، قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، فلا يبقى فلا يصح الإسلام ولا يصح للإنسان أمر إذا ذهب إسلامه. أو الإسلام مر معنا تعريفه والإتيان بأركانه. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وبهذا استدل من ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر. عموده الصلاة، فهل يبقى للبيت قيام إذا ذهبت أعمدته؟ لا. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أعلى شيء في الأمر وفي الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، لأن بالجهاد يبذل الإنسان أعز ما يملك، يبذل نفسه ويبذل ماله، وقد جبل على حب نفسه وحب ماله، يبذل ذلك سلعة رخيصة في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمته. وفي سبيل الله من قاتل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث مالك الأشعري عند مسلم، من قتل سئل الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للغنيم والرجل يقاتل يرى ما كان، أي ذلك في سبيل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وبهذا يكون قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه وتسديده من شرح هذا المتن ثلاثة الأصول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. تنبيهات أيها الإخوة، لعل الإخوة يحرصون جزاكم الله خير على التحضير في الأوراق، أوراق التحضير اليومية، والذي لم يحضر في الأيام السابقة وقد حضر فيحرص على الإشارة في الأيام التي حضرها. وأما الشهادات ستكون بإذن الله جاهزة يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في هذا المسجد، وسيقوم أحد الإخوة بإذن الله بتوزيعها يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر. والشهادة يقول الأخ لمن حضر أربعة أيام أو خمسة، ومن كان دون ذلك فلا يكلف نفسه. نعم، يعني فهموها، كل واحد يفهم من غير مطرود. يعني وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.